قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والتقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من زوائده عليه وليس عند مسلم ولا يكذبه وليس عند مسلم ولا يكذبه فهي غير واردة في روايته. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مغالبة أي نهي عن صدوره من العبد ولو لم يحسد ونهي له أيضا عن صدوره منه وإن حسد والحسد هو كراهة وصول النعمة إلى العبد سواء اقترن بها طلب زوالها أم لم يقترن حققه ابن تيمية الحفيد وغيره فاسم الحسد لا يختص بمجرد محبة زوال النعمة بل مجرد كراهة وصولها ولو لم يطلب زوالها عن المحسود فإنه يسمى حسدا. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وهو نهي عن النجش بسكون الجيم والمراد به إثارة الشيء بمكر وخديعة فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى المرادات بالمكر والخداع في المغالبات ومنه البيع المشهور وهو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراءه فهو فرد من الأفراد التي تندرج في الحديث ولا يقتصر الحديث به فهو يعمه ويعم غيره مما يرجع إلى التوصل إلى المرادات بمكر وحيلة وخداع. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا وهو نهي عن التباغض ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي فإن وجد المسوغ الشرعي لم يدخل في النهي كبغض من حقه البغض من المسلمين مثل ايش من هو حقه البغض من المسلمين مثل الفاسق مثل المبتدع هذا حقه البغض فإذا وجد المسوغ الشرعي كان البغض مأذونا به غير منهي عنه لكن ما هو البغض المأمور به هنا يعني يعني بغض ما وقع فيه، يعني بغض فعله، إيش؟ يعني بغض ما صدر منه. لكن ما هو، شو معنى البغض؟ إيش؟ هو لا بد أن يكون في الله لأنه مسوق شرعي. إيه وش معنى البغض هذا؟ وش هو البغض؟ يعني شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله. طيب ما الفائدة إذا عرفنا أن البغض كراهية، شدة كراهية فعله؟ حتى تعلم أنه ليس الحقد، ليس الحقد، الحقد هو حقن القلب، حقن القلب مع شدة الكراهية حتى لا يتمنى وصول خير إليه، هذا الحقد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بإسناد صحيح ذكر المسلم أو المؤمن فوصفه بمخمور القلب، قال لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فالغل والحقد والحسد هذه لا توجد، وأما البغض يبغض الكافر، يبغض المنافق، يبغض المبتدع، يبغض الفاسق، لكن البغض شدة كراهيته لما فعل وليس حقدا. فالحقد حقن الصدر حتى لا يتمنى وصول الخير إليه، وهذا صار عند الناس، تجده يحقد ويسمي هذا أمرا شرعيا، يسمي هذا أمرا شرعيا. يعني إنسان أخطأ وقال بقول مبتدع، نبغضه ولا ما نبغضه؟ نبغضه. قالوا له ترى الشيخ صاحب فوزان كلمه ورجع عن الكلام، قال جعله ذا رجع، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام. وهذا يدل على سوء خبيئة القلب وأنها ليست لله وإنما لأغراض خاصة. أما الذي لله يعامل الناس بما أمر الله عز وجل، هذا هو الذي يكون لله عز وجل، فهو يبغضهم لكن لا يحقد عليهم، فهو لا يتمنى عدم وصول الخير إليهم بل يريد أن يصل إليهم الخير، وهو إنما يرد عليهم ويبين خطأهم ليش؟ لإرادة الخير لهم، إما أن يرجعوا عن أقوالهم وإما إيش؟ وإما أن يعرف الناس أن هذا باطلا فلا يتابعوهم فيه. فهو لا يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، ما يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، يرد على المبطلين لعلهم يكفوا غيهم عن أنفسهم، فإن لم يفعلوا فلينتبه الناس إلى أن هذا غي. فهو لا يريد اسم عند الناس وشهرة عند الناس، وإنما يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الشرعية. فإذا عدل عنها كالواقع من أناس ينتحلون هذا اليوم كالذي ذكرنا، فإن هذا يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الخلق، وربما وقع فيما رمى به غيره، فإن الله سبحانه وتعالى حكم قصد كما قال معاذ بن جبل عند أبي داود بإسناد صحيح. ولهذا ينبغي أن تعرفوا حدود المشروع، أحكام الشرع لا تتميز إلا بحدودها، إذا ما تعرف حدود الأشياء الشرعية تقع في خلافها، كالذي ذكرت لكم في الفرق بين البغض وبين الحقد. فتجد بعض الناس يحقد ويقول هذا يا أخي طريقة السلف، طريقة السلف تبغض، لكن ما تحقد، تحقد تتمنى عدم وصول الخير إلى الناس، لا، الشرع أمرك بإيصال الخير حتى إلى الكافر، حتى إلى البهائم العجماء، أنت مأمور بإيصال الخير إليها وفق الطريقة الشرعية، الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك من تعبد الله بما أراد الله نجا، ومن تعبد الله بما تريده نفسه هلك. والخامسة أو الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا. في هجرة من يهجر كالكفار والمبتدعة والفساق، والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون خبرا، أحدهما أن تكون خبرا بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم، بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه، فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أن تكون طلبا، والآخر أن تكون طلبا يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى تقوية الأخوة الدينية، يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى الأخوة الدينية من أسباب المحبة والألفة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، فإن الناس إذا امتثلوا المناهي الخمس المذكورة في صدر الحديث فإن ثمرتها الناتجة منها أن يكونوا إخوانا لله، إخوانا في الله متحابين فيه. فإذا كان لا يبغض بعضهم بعضا، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يهجر بعضهم بعضا، ولا يتدابرون، ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، فإنهم يكونون إخوانا متحابين في الله. وكذلك جاء الشرع بالأمر بتقوية الأخوة الدينية، جاء الشرع بتقوية الأخوة الدينية، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فصدق الولاية يكون بإقامة المحبة والنصرة بينهم، فأنت مأمور بكل ما يؤدي إلى المحبة والألفة مع إخوانك المسلمين، وهذا الأصل الذي سمي في الشرع لزوم الجماعة، فإن الجماعة لا تنعقد إلا بوجود محبة ونصرة، فإن لم توجد محبة ولا نصرة فإنه لا تنعقد الجماعة بين أولئك المنتسبين إليها، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط، والسالك جادة الصراط المستقيم فيهم قليل، لكن من اجتهد في أطر نفسه على الصراط المستقيم ورغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وفقه الله إلى أسباب الألفة وفق الشرع لا وفق هواه، فإذا يسر الله عز وجل له أن يكون مقيما نفسه على الصراط المستقيم تهيأ له من أسباب الألفة والمحبة وبثها بين المؤمنين ما لا يتيسر لغيره، وهذه الأسباب موردها الشرع لا العرف ولا الطبع ولا البلدية، يعني الاشتراك في بلد، ولا محبة أحد ولا بغضه، وإنما موردها الذي يقويها في النفس هو شرع الله عز وجل الذي ينسب العبد نفسه إليه، فإنه إذا راقبه أقام تلك الطرائق التي جاءت بها الشريعة وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فالأخوة الدينية تكون للمسلم مع مسلم مثله، ولا تكون أخوة دينية بين مسلم ولا كافر. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من أعظم حقوق المسلم على المسلم فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، فالواجب على العبد أن يقيم هذه الحقوق مع إخوانه المسلمين. ثم ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا يشير إلى أصله ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، ومستقر التقوى في القلب، والقلب محله الصدر، والقلب محله الصدر. قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالقلب محله الصدر، فإشارته صلى الله عليه وسلم إلى الصدر، وقوله التقوى هاهنا يراد بها إلى محل الإرادة والفكر منه وهو القلب، وما يبدو على اللسان والجوارح هو آثار تلك التقوى. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها، ومنزلة هذه الجملة من الحديث دفع ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك المناهي ثم ذكر من تعقد معه الأخوة الدينية ثم بين ما له من الحقوق أشار إلى صدره مريدا قلبه وقال التقوى هاهنا، للإعلام بأن العبد لا يقوى على بذل تلك الحقوق لإخوانه إلا إذا كان صادق التقوى، فهو لا يحقر غيره ولا ينظر إليهم باعتبار المظاهر، وإنما ينظر إليهم باعتبار الجواهر، باعتبار ما في قلوبهم، فترتفع عن النفس النظر إلى غيره من المسلمين بعين الاحتقار، فمن اعتبر الصور الظاهرة ربما احتقر الناس، لكن من راعى البواطن وتخوف أن تكون لهذا من الباطنة ما ليس له عظم الناس. سئل بعض السلف عن التواضع فقال إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك، قال إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك، هذا التواضع، إذا خرجت من البيت لا ترى نفسك أفضل من غيرك، وانظر إليها بعين اللوم والعتب والضعف والقلة والهوان، فتلك فإذا كانت تلك حالك فإنك تكون عبدا متواضعا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من احتقار المسلم فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي العبد من الشر أن يكون في قلبه احتقار لأحد من المسلمين. وختم صلى الله عليه وسلم بذكر ما يردع المجرم عن المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فبين أن من كان صادقا في إسلامه فإنه يحرم على نفسه دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأن من استباح شيئا من ذلك بغير حقه فهو كاذب في دعواه، وكذبه في دعواه تارة يكون بمفارقته أصل الإيمان، وتارة يكون بمفارقته كمال الإيمان، فمن الناس من يتخوف في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وينسب نفسه إلى الإسلام وهو كافر، ومن الناس من يتخوف فيها وينسب نفسه إلى الإسلام لكنه ناقص الإيمان فليس متمثلا للإسلام الكامل، فالإسلام الكامل يجعل محرما عليه دم كل مسلم وماله وعرضه، وأنه لا يجوز لك أن تتناول شيئا من ذلك في فعل أو قول أو اعتقاد إلا على وجه الشرع، وأما ما عدا ذلك فإنك لا تتناوله. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من الناس من يدخل النار في شطر كلمة، شطر كلمة، كيف؟ قالوا إذا قال لأحد في مسلم أق، إيش معنى أق؟ يعني أقتل، إذا قال لمسلم في مسلم أق يعني أقتل، فهذا في شطر كلمة دخل النار، لأنه استباح دم امرئ مسلم. وعند البخاري عن ابن عمر لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ومن علم مقادير دماء المسلمين عند الله عظمها، ومن لم يعلم قدرها عند الله استخف بها. الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه بعض الفقهاء لما اشتدت الفتنة وأرادوا منه أن يحمل الناس على الخروج، فقال رحمه الله: إلا الدماء. يعني إلا الدماء، تنزه رحمه الله تعالى عن أن يخوض بالمسلمين، وهو على حق في محنته أن يخوض بهم أمرا يجني عليهم سفك دمائهم. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تخوفه على الناس من الدماء، وانظر حال بعض الناس في الفتنة التي وقعت بآخرة، وكيف أن الإنسان لا يبالي بكلمته، ما يبالي بكلمته، يتكلم ثم إذا نصح قال: لا أخي، أنا ليس قصدي هذا، الناس يفهمون شيء وأنا أريد شيء آخر. هذا غلط، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، هذا الذي أمرك الله عز وجل. أما أن تخاطب الناس خطابا عاما يفهمون منه شيئا ثم تقول: لا أنا ما قصدي هذا، هذا من التلاعب بدين الله، ولا تبرأ ذمتك. وسيأتي أناس يوم القيامة وقد حملوا كثيرا من دماء المسلمين، فينظر الإنسان ماذا يلقى ربه. لذلك تجد العالم بالله إذا وقعت الفتن لزم بيته وأقل كلامه، والجاهل وإن سماه الناس عالم تجده يتسارع إلى الفتن ويتكلم فيها ويخرج بيانا حتى يقول الناس: هذا عالم. إيش شو يقولون الناس؟ صادق، يقولون عالم صادق، هذا عالم يخاف الله، هذا عالم لا يبالي إلا لومة لائم، هذا عالم يقول الحق. وما أدراكم، ما أدراكم عنه، ربما هو يريد الظهور، ربما يريد الشهرة، ربما يريد شيء من حطام الدنيا، ثم ما أدراكم أنه عالم حق قد يقول الباطل. فمجرد أن يتكلم الإنسان ضد ولي الأمر أو غيره يسميه الناس عالم حق، هذا ليس بصحيح. الحق لا يكون حقا إلا بالحق، الحق لا يكون حقا إلا بالحق، أما بغير الحق لا يكون حقا. فمثلا حاكم ظالم طاغي جبار، لك معه مقامان: أن آتي إليكم هنا وأتكلم لكم عن ظلمه وطغيانه وجبروته، والمقام الآخر أن أذهب إليه وأتكلم إليه ناصحا له ومحذرا عن ظلمه وجبروته وطغيانه. أيهم الذي يكون على الحق؟ الثاني. ما الدليل؟ شو الدليل؟ ما في فائدة، هذا كلام من كيسك، تبي تعطينا آية أو حديث؟ ممكن آخر يقولك: لا يا أخي هذا مفيد. أحسن، هذا حديث: ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى، قام إليه ما قام إلى الناس. طيب جاءك واحد قال: يا أخي حديث أبي سعيد خذني عند الترمذي، أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، لا تكمموا أفواهنا، دعونا نتكلم. وش رأيكم؟ ما الجواب؟ أحسن، الحديث هذا نفس الحجة، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، تأتي إلى السلطان وتكلمه بما شئت، هذا عنده، هذا نعم، هذا الذي يكون عالم حق، هذا الذي يكون لا يخاف الله لومة لائم، هذا الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يكلم الناس بشيء ثم إذا جاء السلطان لحن في القول وتكلم بشيء آخر، فكما في صحيح البخاري أنهم كانوا يعدونه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، هذا واقع من الناس، تجده يقول للجماهير شيء ويقول للحكام شيئا آخر، هذا من أحوال النفاق. لكن الصادق هو الذي يقول الحق للحاكم والمحكوم، للصغير والكبير، وفق الشرع، ليس وفق ما يريد الناس أو ما يريده الخلق أو ما يريده هواه، لا، وإنما وفق حكم الشرع. واضح؟ طيب لو جاءك واحد وقال لك: يا أخي أنت لا بد يكون لك موقف، كيف تسكت؟ لا بد يكون لك موقف، كيف تجاوب عليه؟ جاهز. إيه؟ سكوت جواب، شو الدليل؟ أي قالوا لا، مش هذا مختلف في احتجاج بالصحابة، قول الصحابة غير وغيره. طيب العبادة في الهارج، بنعبد الله وبنتكلم، ما يخالف هذا الصبر، لازم كلك موقف كلك صبر. يعني هذا أي أحسن. ما في الصحيح من حديث حذيفة الذي تقدم عندنا في فضل الإسلام، ولو أن تعض بأصل شجرة، جذع شجرة، اللي يعض بأصل شجرة بأسنانه يقدر يتكلم؟ ما يقدر يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يعتزل، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض، يعني حتى لو لا يصح اعتزالك ولا تقدر على ذلك إلا بأن تعض على أصل الشجرة، يعني تأخذه بأسنانك وتشد عليه حتى تلقى الله عز وجل. هذا هو المأمور به شرعا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أنفع للخلق من آراء الخلق، آراء الخلق ونظرياتهم ومقالاتهم لا تعدل شيئا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أمرنا بهذا صلى الله عليه وسلم هو أرحم بنا من أنفسنا، وهو أعلم بما ينفعنا من علمنا نحن بأنفسنا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بوحي. لذلك من أجرى السنة على نفسه جعل الله عز وجل له حجة ونورا، ومن لم يجر السنة على نفسه وتبع هواه وقع في البدع والضلالات. ولذلك ما يتحير فيه الخلق نورك وضياءك بمفزعك الكتاب والسنة، هذا نورك وضياءك بمفزعك الكتاب والسنة عن طريق العالمين بها، العالم بها الذي يرشدك، هو يرشدك. ما تروح تقول أفزع كتاب السنة، يروح يأخذ كتاب يطلع منها أحاديث، يروح واحد يدور الأحاديث يعني يقول لا لا ما كتاب الإمارة، لا روحوا كتاب الجهاد، نأخذ أحاديث الجهاد. ما طيب كتاب الإمارة هذه أحاديث؟ قال لا يا أخي، هذه كتاب الإمارة في اللي كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لين القرن الثالث، ما بعدهم لا تغيروا، فهؤلاء لا يتعلق بهم باب الإمارة. هذا يدلك على الهوى، لأنه جعل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ وما لا يؤخذ، سواء قاله بصريح لسانه أو قال ذلك حكما باعتباره تصرفاته. والله عز وجل لم يخلق لك إلا نفس واحدة، هذه النفس تعبدها لله عز وجل، ما تعبدها للناس. مهما وصفك الناس بأنك متخاذل متواني أو غير ذلك من الألفاظ، لا تبالي بالناس، أنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ماذا أمرك الله سبحانه وتعالى به وتثبت عليه مع دوام النصيحة للخلق. يجب على الإنسان أن يصبر وأن ينصح للخلق محبا لهم الخير، لا أن يسارع إلى التشهير وإلى الحكم بالجرم عليهم، هذا ليس لك هذا إلى القضاء. إنسان تكلم وأخطأ تقول أخطأ، أما أن تصدر عليه أنت أحكام كما تشاء هذا ليس لك. هناك جهات مخولة بالأحكام على الناس وتجعلها في القضاء، وهناك ولاية منتظمة في هذا البلد، وهناك سياسة شرعية يعرفها العالمون بها، فلا ترشح نفسك إلى ما لا تترشح له، فإن طموحك إلى هذا مما يوهن عبوديتك لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والتقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشري أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه وليس عند مسلم ولا يكذبه، وليس عند مسلم ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مغالبة، ابتداء أو مغالبة، أي نهي عن صدوره من العبد ولو لم يحسد، ونهي له أيضا عن صدوره منه وإن حسد، ونهي له عنه وإن حسد. والحسد هو كراهة وصول النعمة، وكراهية وصول النعمة إلى العبد. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى العبد، سواء اقترن بها طلب زوالها أم لم يقترن، سواء اقترن بها طلب زوالها أم لم يقترن. حققه ابن تيمية الحفيد وغيره، حققه ابن تيمية الحفيد وغيره. فاسم الحسد لا يختص بمجرد محبة زوال النعمة، بل مجرد كراهة وصولها ولو لم يطلب زوالها عن المحسود فإنه يسمى حسدا. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش بسكون الجيم. والمراد به إثارة الشيء بمكر وخديعة، إثارة الشيء بمكر وخديعة. فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى المرادات، فالمنهي عنه في الحديث التوصل إلى المرادات بالمكر والخداع، بالمكر والخداع في المغالبات، بالمكر والخداع في المغالبات. ومنه البيع المشهور، ومنه البيع المشهور، وهو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراء، وهو أن يرفع سعر السلعة من لا يريد شراء. فهو فرد من الأفراد التي تندرج في الحديث، ولا يقتصر الحديث به، ولا يقتصر الحديث عليه، فهو يعمه ويعم غيره مما يرجع إلى التوصل إلى المرادات بمكر وحيلة وخداع. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض. ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي. فإن وجد المسوغ الشرعي لم يدخل في النهي، وإن وجد المسوغ الشرعي لم يندرج في النهي، كبغض من حقه البغض من المسلمين، كبغض من حقه البغض من المسلمين. مثل إيش؟ مثل من هو حقه البغض من المسلمين؟ مثل الفاسق، مثل المبتدع، هذا حقه البغض. فإذا وجد المسوغ الشرعي كان البغض مأذونا به غير منهي عنه. لكن ما هو البغض المأمور به هنا؟ يعني بغض ما وقع فيه، يعني بغض فعله، يعني بغض ما صدر منه. لكن ما هو، ايش معنى البغض؟ ايش هو؟ لا بد ان يكون في الله، لانه مسوغ شرعي. ايه وش معنى البغض هذا؟ وش هو البغض؟ يعني شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله، شدة كراهية فعله. طيب ما الفائدة إذا عرفنا أن البغض كراهية، شدة كراهية فعله؟ حتى تعلم أنه ليس الحقد، ليس الحقد، الحقد هو حقن القلب، حقن القلب مع شدة الكراهية حتى لا يتمنى وصول خير إليه، هذا الحقد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بإسناد صحيح ذكر المسلم أو المؤمن فوصفه بمخمول القلب، قال لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فالغل والحقد والحسد هذه لا توجد، وأما البغض يبغض الكافر، يبغض المنافق، يبغض المبتدع، يبغض الفاسق، لكن البغض شدة كراهيته لما فعل وليس حقدا. فالحقد حقن الصدر حتى لا يتمنى وصول الخير إليه. وهذا صار عند الناس، تجده يحقد ويسمي هذا أمرا شرعيا، يسمي هذا أمرا شرعيا. يعني إنسان أخطأ وقال بقول مبتدع، نبغضه ولا ما نبغضه؟ نبغضه. قالوا له ترى الشيخ صالح الفوزان كلمه ورجع عن الكلام، قال جعله ما رجع، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام. وهذا يدل على سوء خبيئة القلب، وأنها ليست لله وإنما لأغراض خاصة. أما الذي لله يعامل الناس بما أمر الله عز وجل، هذا هو الذي يكون لله عز وجل، فهو يبغضهم لكن لا يحقد عليه، فهو لا يتمنى عدم وصول الخير إليهم، بل يريد أن يصل إليهم الخير، وهو إنما يرد عليهم ويبين خطأهم. ليش؟ إرادة الخير لهم، إما أن يرجعوا عن أقوالهم، وإما إيش؟ وإما أن يعرف الناس أن هذا باطلا فلا يتابعوهم فيه، فهو لا يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، ما يرد على المبطلين ليقال مدفع السنة، لا، يرد على المبطلين لعلهم يكفوا غيهم عن أنفسهم، فإن لم يفعلوا فلينتبه الناس إلى أن هذا غي، فهو لا يريد اسم عند الناس وشهرة عند الناس، وإنما يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الشرعية. فإذا عدل عنها كالواقع من أناس ينتحلون هذا اليوم كالذي ذكرنا، فإن هذا يؤذي نفسه قبل أن يؤذي الخلق، وربما وقع فيما رمى به غيره، فإن الله سبحانه وتعالى حكم قصد كما قال معاذ بن جبل عند أبي داود بإسناد صحيح. ولهذا ينبغي أن تعرفوا حدود المشروع، أحكام الشرع لا تتميز إلا بحدودها، إذا ما تعرف حدود الأشياء الشرعية تقع في خلافها، كالذي ذكرت لكم في الفرق بين البغض وبين الحقد، فتجد بعض الناس يحقد ويقول هذا يا أخي طريقة السلف، طريقة السلف تبغض، لكن ما تحقد، تحقد تتمنى عدم وصول الخير إلى الناس، لا، الشرع أمرك بإيصال الخير حتى إلى الكافر، حتى إلى البهائم العجماء، أنت مأمور بإيصال الخير إليها وفق الطريقة الشرعية، الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك من تعبد الله بما أراد الله نجا، ومن تعبد الله بما تريده نفسه هلك. والخامسة أو الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا، وأما إن كان لأمر ديني فهو مأمور به وفق المبين شرعا، في هجرة من يهجر كالكفار والمبتدعة والفساق. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها، فهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون خبرا، أحدهما أن تكون خبرا بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم، بأنكم إذا امتثلتم ما ذكر لكم فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه، فإنكم ستكونون عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أن تكون طلبا، والآخر أن تكون طلبا، يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى تقوية الأخوة الدينية، يشتمل على إقامة كل ما يؤدي إلى الأخوة الدينية من أسباب المحبة والألفة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فإن الناس إذا امتثلوا المناهي الخمس المذكورة في صدر الحديث فإن ثمرتها الناتجة منها أن يكونوا إخوانا لله، إخوانا في الله متحابين فيه. فإذا كان لا يبغض بعضهم بعضا، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يهجر بعضهم بعضا، ولا يتجابرون، ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، فإنهم يكونون إخوانا متحابين في الله. وكذلك جاء الشرع بالأمر بتقوية الأخوة الدينية، جاء الشرع بتقوية الأخوة الدينية، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فصدق الولاية يكون بإقامة المحبة والنصرة بينهم، فأنت مأمور بكل ما يؤدي إلى المحبة والألفة مع إخوانك المسلمين. وهذا الأصل الذي سمي في الشرع لزوم الجماعة، فإن الجماعة لا تنعقد إلا بوجود محبة ونصرة، فإن لم توجد محبة ولا نصرة فإنه لا تنعقد الجماعة بين أولئك المنتسبين إليها. والناس في ذلك بين إفراط وتفريط، والسالك جادة الصراط المستقيم فيهم قليل، لكن من اجتهد في أطر نفسه على الصراط المستقيم ورغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وفقه الله إلى أسباب الألفة وفق الشرع لا وفق هواه. فإذا يسر الله عز وجل له أن يكون مقيما نفسه على الصراط المستقيم تهيأ له من أسباب الألفة والمحبة وبثها بين المؤمنين ما لا يتيسر لغيره. وهذه الأسباب موردها الشرع، لا العرف ولا الطبع ولا البلدية، يعني الاشتراك في بلد، ولا محبة أحد ولا بغض، وإنما موردها الذي يقويها في النفس هو شرع الله عز وجل الذي ينسب العبد نفسه إليه. فإنه إذا راقبه أقام تلك الطرائق التي جاءت بها الشريعة وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية، فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فالأخوة الدينية تكون للمسلم مع مسلم مثله، ولا تكون أخوة دينية بين مسلم ولا كافر. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من أعظم حقوق المسلم على المسلم، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فالواجب على العبد أن يقيم هذه الحقوق مع إخوانه المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى، هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، فمستقر التقوى في القلب، والقلب محله الصدر، والقلب محله الصدر. قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقلب محله الصدر، فإشارته صلى الله عليه وسلم إلى الصدر وقوله التقوى هاهنا يراد بها إلى محل الإرادة والفكر منه وهو القلب. وما يبدو على اللسان والجوارح هو آثار تلك التقوى. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها، ومنزلة هذه الجملة من الحديث دفع ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك المناهي ثم ذكر من تعقد معه الأخوة الدينية ثم بين ما له من الحقوق أشار إلى صدره مريدا قلبه وقال التقوى هاهنا، للإعلام بأن العبد لا يقوى على بذل تلك الحقوق لإخوانه إلا إذا كان صادق التقوى. ف فهو لا يحقر غيره ولا ينظر إليهم باعتبار المظاهر، وإنما ينظر إليهم باعتبار الجواهر، باعتبار ما في قلوبهم، فترتفع عن النفس النظر إلى غيره من المسلمين بعين الاحتقار. فمن اعتبر الصور الظاهرة ربما احتقر الناس، لكن من راعى البواطن وتخوف أن تكون لهذا من الباطنة ما ليس له عظم الناس. سئل بعض السلف عن التواضع فقال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك. قال: إذا خرجت من بيتك فلا ترى نفسك أفضل من غيرك. هذا التواضع، إذا خرجت من البيت لا ترى نفسك أفضل من غيرك، وانظر إليها بعين اللوم والعتب والضعف والقلة والهوان. فتلك فإذا كانت تلك حالك فإنك تكون عبدا متواضعا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من احتقار المسلم، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفي العبد من الشر أن يكون في قلبه احتقار لأحد من المسلمين. وختم صلى الله عليه وسلم بذكر ما يردع المجرم عن المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبين أن من كان صادقا في إسلامه فإنه يحرم على نفسه دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، وأن من استباح شيئا من ذلك بغير حقه فهو كاذب في دعواه. وكذبه في دعواه تارة يكون بمفارقته أصل الإيمان، وتارة يكون بمفارقته كمال الإيمان. فمن الناس من يتخوف في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وينسب نفسه إلى الإسلام وهو كافر، ومن الناس من يتخوف فيها وينسب نفسه إلى الإسلام لكنه ناقص الإيمان فليس متمثلا للإسلام الكامل. فالإسلام الكامل يجعل محرما عليه دم كل مسلم وماله وعرضه، وأنه لا يجوز لك أن تتناول شيئا من ذلك في فعل أو قول أو اعتقاد إلا على وجه الشرع، وأما ما عدا ذلك فإنك لا تتناوله. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن من الناس من يدخل النار في شطر كلمة. شطر كلمة كيف؟ قالوا: إذا قال لأحد في مسلم أقطع. إيش معنى أقطع؟ يعني أقتل. إذا قال لمسلم في مسلم أقطع يعني أقتل، فهذا في شطر كلمة دخل النار، لأنه استباح دم امرئ مسلم. وعند البخاري عن ابن عمر: لا يزال العبد في مسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ومن علم مقادير دماء المسلمين عند الله عظمها، ومن لم يعلم قدرها عند الله استخف بها. الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه بعض الفقهاء لما اشتدت الفتنة وأرادوا منه أن يحمل الناس على الخروج، فقال رحمه الله: إلا الدماء. يعني إلا الدماء، تنزه رحمه الله تعالى عن أن يخوض بالمسلمين، وهو على حق في محنته أن يخوض بهم أمرا يجني عليهم سفك دمائهم. انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تخوفه على الناس من الدماء، وانظر حال بعض الناس في الفتنة التي وقعت بآخرة، وكيف أن الإنسان لا يبالي بكلمته، ما يبالي بكلمته، يتكلم ثم إذا نصح قال: أخي أنا ليس قصدي هذا، الناس يفهمون شيء وأنا أريد شيء آخر. هذا غلط، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، هذا الذي أمرك الله عز وجل. أما أن تخاطب الناس خطابا عاما يفهمون منه شيئا ثم تقول: لا أنا ما قصدي هذا، هذا من التلاعب بدين الله، ولا تبرأ ذمتك. وسيأتي أناس يوم القيامة وقد حملوا كثيرا من دماء المسلمين، فينظر الإنسان ماذا يلقى ربه. لذلك تجد العالم بالله إذا وقعت الفتن لزم بيته وأقل كلامه، والجاهل وإن سماه الناس عالم تجده يتسارع إلى الفتن ويتكلم فيها ويخرج بيانا حتى يقول الناس: هذا عالم. إيش يقولون الناس؟ صادق، يقولون عالم صادق، هذا عالم يخاف الله، هذا عالم لا يبارك الله لومة لائم، هذا عالم يقول الحق. وما أدراكم، ما أدراكم عنه؟ ربما هو يريد الظهور، ربما يريد الشهرة، ربما يريد شيء من حطام الدنيا، ثم ما أدراكم أنه عالم حق قد يقول الباطل. فمجرد أن يتكلم الإنسان ضد ولي الأمر أو غيره يسميه الناس عالم حق، هذا ليس بصحيح. الحق لا يكون حقا إلا بالحق، الحق لا يكون حقا إلا بالحق، أما بغير الحق لا يكون حقا. فمثلا حاكم ظالم طاغي جبار، لك معه مقامان: أن آتي إليكم هنا وأتكلم لكم عن ظلمه وطغيانه وجبروته، والمقام الآخر أن أذهب إليه وأتكلم إليه ناصحا له ومحذرا عن ظلمه وجبروته وطغيانه. أيهم الذي يكون على الحق؟ الثاني. ما الدليل؟ شو الدليل؟ ما في فائدة، هذا كلام من كيسك. تبي تعطينا آية أو حديث؟ ما ممكن آخر يقولك لا يا أخي هذا مفيد. هذا حديث، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى، قام إليه ما قام إلى الناس. طيب جاءك واحد قال يا أخي حديث أبي سعيد خذي عند الترمذي: أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. لا تكمموا أفواهنا، دعونا نتكلم. مش رأيكم؟ ما الجواب؟ أي أحسن. الحديث هذا نفس الحجة، أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، تأتي إلى السلطان وتكلمه بما شئت، هذا عنده. هذا نعم، هذا الذي يكون عالم حق، هذا الذي يكون لا يخاف الله لومة لائم، هذا الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يكلم الناس بشيء ثم إذا جاء السلطان لحن في القول وتكلم بشيء آخر، فكما في صحيح البخاري أنهم كانوا يعدونه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. هذا واقع من الناس، تجده يقول للجماهير شيء ويقول للحكام شيئا آخر، هذا من أحوال النفاق. لكن الصادق هو الذي يقول الحق للحاكم والمحكوم، للصغير والكبير، وفق الشرع، ليس وفق ما يريد الناس أو ما يريده الخلق أو ما يريده هواه، لا، وإنما وفق حكم الشرع. واضح؟ طيب لو جاءك واحد وقال لك يا أخي أنت لا بد يكون لك موقف، كيف تسكت؟ لا بد يكون لك موقف، كيف تجاوب عليه؟ جاسم إيه؟ سكوت جواب، شو الدليل؟ أي قالوا لا، مش هذا مختلف في احتجاج بالصحابة، قول الصحابة كيف وغيرهم. طيب العبادة في الهرج، بنعبد الله وبنتكلم، ما يخالف هذا الصبر؟ لازم يكون لك موقف ويكون لك الصبر. يعني هذا ايوه اي احسن. ما في الصحيح في الحديث حذيفة الذي تقدم عندنا في فضل الاسلام: ولو ان تعض بأصل شجرة، جذع شجرة، اللي يعض بأصل شجرة بأسنانه يقدر يتكلم؟ ما يقدر يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض، يعني حتى لو لا يصح اعتزالك ولا تقدر على ذلك إلا بأن تعض على أصل شجرة، يعني تأخذه بأسنانك وتشد عليه حتى تلقى الله عز وجل. هذا هو المأمور به شرعا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أنفع للخلق من آراء الخلق، آراء الخلق ونظرياتهم ومقالاتهم لا تعدل شيئا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أمرنا بهذا صلى الله عليه وسلم هو أرحم بنا من أنفسنا، وهو أعلم بما ينفعنا من علمنا نحن بأنفسنا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بوحي. لذلك من أجرى السنة على نفسه جعل الله عز وجل له حجة ونورا، ومن لم يجري السنة على نفسه وتبع هواه وقع في البدع والضلالات. ولذلك ما يتحير فيه الخلق نورك وضياءك بمفزعك للكتاب والسنة. هذا نورك وضياءك بمفزعك للكتاب والسنة عن طريق العالمين بها، العالم بها الذي يرشدك، هو يرشدك. ما تروح تقول أفزع كتاب السنة، يروح يأخذ كتاب ويطلع منها أحاديث، يروح واحد يدور الأحاديث يعني يقول لا لا ما كتاب الإمارة، لا روحوا كتاب الجهاد، نأخذ أحاديث الجهاد. ما طيب كتاب الإمارة هذه أحاديث؟ قال لا يا أخي، هذه كتاب الإمارة اللي كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثالث، ما بعدهم لا تغيروا، فهؤلاء لا يتعلق بهم باب الإمارة. هذا يدلك على الهوى، لأنه جعل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ وما لا يؤخذ، سواء قاله بصريح لسانه أو قال ذلك حكما باعتباره تصرفاته. والله عز وجل لم يخلق لك إلا نفس واحدة، هذه النفس تعبدها لله عز وجل، ما تعبدها للناس. مهما وصفك الناس بأنك متخاذل متواني أو غير ذلك من الألفاظ، لا تبالي بالناس، أنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ماذا أمرك الله سبحانه وتعالى به وتثبت عليه، مع دوام النصيحة للخلق. يجب على الإنسان أن يصبر وأن ينصح للخلق محبا لهم الخير، لا أن يسارع إلى التشهير وإلى الحكم بالجرم عليهم، هذا ليس لك، هذا إلى القضاء. إنسان تكلم وأخطأ تقول أخطأ، أما أن تصدر عليه أنت أحكام كما تشاء هذا ليس لك. هناك جهات مخولة بالأحكام على الناس وتجعلها في القضاء، وهناك ولاية منتظمة في هذا البلد، وهناك سياسة شرعية يعرفها العالمون بها، فلا ترشح نفسك إلى ما لا تترشح له، فإن طموحك إلى هذا مما يوهن عبوديتك لله سبحانه وتعالى.